رسالة روميا أصحاح 14، أقرأ من العدد الأول وحتى العدد الثاني عشر. ومن هو ضعيف في الإيمان فاقبلوه، لا لمحاكمة الأفكار. واحد يؤمن أن يأكل كل شيء، وأما الضعيف فيأكل بقولا. لا يزدري من يأكل بمن لا يأكل، ولا يدن من لا يأكل من يأكل، لأن الله قبله. من أنت الذي تدين عبد غيرك؟ هو لمولاه يثبت أو يسقط، ولكنه سيثبت، لأن الله قادر أن يثبته. واحد يعتبر يوما دون يوم، وآخر يعتبر كل يوم، فليتيقن كل واحد في عقله. الذي يهتم باليوم فللرب يهتم، والذي لا يهتم باليوم فللرب لا يهتم، والذي يأكل فللرب يأكل لأنه يشكر الله، والذي يأكل الذي لا يأكل فللرب لا يأكل ويشكر الله. لأن ليس أحد منا يعيش لذاته، ولا أحد يموت لذاته، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن، لأنه لهذا مات المسيح وقام وعاش، لكي يسود على الأحياء والأموات. وأما أنت فلماذا تدين أخاك؟ أو أنت أيضا لماذا تزدري بأخيك؟ لأننا جميعا سوف نقف أمام كرسي المسيح، لأنه مكتوب: أنا حي يقول الرب، إنه لي ستجثو كل ركبة وكل لسان سيحمد الله. فإذا كل واحد منا سيعطي عن نفسه حسابا لله. آمين. على قلبي أخوتي الأحباء مقدمة صغيرة شغلت بها، والأخ الحبيب مدحت بيصلي، أرجو أنها لا تطول في نقطتين، وبعدين بنعمة الرب ألخص بسرعة ما سبق وأعطاه الرب لنا في المرة الماضية في هذا الأصحاح، وبعدين أنتقل إلى بعض التفاصيل في هذا الأصحاح العظيم. مبدئيا أقول ليس من قبيل المجاملة لكلمة الله، فهي لا تحتاج إلى مجاملة شخص ضعيف مثلي، هي أقوال الله. لكن صدقوني أحبائي، مهما قرأنا في الفلسفة والفكر عن حرية التفكير، وعن احترام رأي الآخر، وعن قبول الآخر على الرغم من الاختلاف معه، أعتقد أنه لا يمكن أن نجد في العصر الحديث كلاما بهذا المستوى من الرقي. كيف أقبل وأحب إنسانا أختلف معه في الرأي؟ كم من السمو والرقي والحرية واحترام الآخر لم يحلم به بنو البشر، وأقول ربما حلموا به ونادوا به في بعض الكتابات وبعض الفلسفات. لكن هنا يأتي الاختلاف البديع بين كلمة الله وكلام الناس. فعندما أقرأ لفيلسوف أو مفكر يشجعني على أن أقبل الآخر، لا يعطيني حيثيات لماذا أقبله، ولا يستطيع أن يخلق في الدافعية لكي أقبله، لكن هنا يعلمني أن أقبل الآخر رغم اختلافي معه، وفي الوقت نفسه يعطيني الحيثية والحجة لماذا ينبغي أن أقبله، ثم يخلق في القوة الدافعة التي تشجعني على أن أقبل. هذا هو الفرق بين كلام الله وكلام الناس. كلام الناس قد يرسم لك الطريق الصحيح، لكنه لا يخلق فيك أبدا القوة التي تمكنك من السير في الطريق الصحيح. علشان كده كلام الناس كلام قد يكون كلاما جميلا فعلا، لكنه ميت. كلاما صحيحا، لكنه ميت. لأنه لا يستطيع أن يعطيني الطاقة والقوة لكي أسلك وأطيع وأنفذ. لكن كلمة الله حية وفعالة، وكلمة فعالة خلاقة، تخلق فيه ما لم يكن فيه لكي أستطيع أن أنفذه. ده الأمر الأول اللي أرجو أن احنا يعني نقرأ هذا الأصحاح وهو في ذهننا. هنا نجد رقي لم يصل إليه القرن 21. نحن نقرأ كلاما هنا عصريا جدا في كم رهيب من الحرية والتشجيع على حرية الفكر وعلى احترام رأي الآخر، مع وضع الأسس المنطقية وأيضا خلق القوة الدافعة التي تمكنني من تنفيذ أو طاعة هذا الكلام. أمر الثاني اللي أحب أقدم به، ما العلاقة بين المسيح وتعليم المسيح؟ هذا النموذج الراقي من التعامل مع أخي الضعيف، في الحقيقة إذا عشته نحن نعيش المسيح. هذا المستوى الراقي من الأخلاقيات ما حدش عاشه على الأرض غير المسيح. وهو هنا لما بيطلب مني أن أعيش الكلام ده، هو بيطلب مني أعيش المسيح. علشان كده أحبائي، ما حدش يقدر يقول أنا هعيش حياة المسيح بالانفصال عن كلمة الله، لأنه الكتاب الذي يصف لي حياة المسيح هو الكتاب المقدس. ما تقدرش أبدا تقول أنا بحب المسيح من غير ما تكون بتحب الكتاب، وما تقدرش تتخيل أنك هتعيش حياة المسيح من غير ما تكون بتعيش تفاصيل هذا الكتاب. شوف التعبير الجميل، الروح القدس، اسمه الروح القدس واسمه روح الله واسمه روح المسيح. فهو روح الله لأنه أقنوم في اللاهوت، وهو قدوس لأن الله المثلث الأقانيم قدوس، لكنه أيضا روح المسيح لأنه يخلق في حياة المسيح. بنفس الطريقة اسمها الكلمة المقدسة، كلمة نعمته أو كلمة الله، لكن اسمها كمان كلمة المسيح، لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. هي كلام الله لأن الله مصدرها، وهي كلمة مقدسة لأنها كلام الله، طابعها وسمتها مقدسة، وهي كلمة نعمته لأنه من نعمة الله أنه أعطانا إياه، لكن هي كمان كلمة المسيح. عندما تسكن فينا بغنى تخلق فينا حياة المسيح. إذن ما ينفعش الدروش، معلش اسمحوا لي في التعبير ده، الدروش وأقول أنا بحب المسيح، أنا بقعد مع المسيح، أنا هعيش حياة المسيح من غير ما يكون لي علاقة حميمة مع الكتاب. فلا انفصال بين المسيح وبين الكتاب، لا انفصال بين كلمة الله المتجسد وكلمة الله المكتوبة، كلاهما يعملان معا لكي أعيش حياة المسيح. أرى التفاصيل في الكلمة، أرى تفاصيل الأخلاقيات والوصايا المختلفة وأشتهي أن أعيشها، فأجد نفسي أشتهي أن أعيش حياة المسيح. الأمر الثالث والأخير في هذه المقدمة، أقول أحبائي أن حياة الرب يسوع لا تقلد، لا تقلد، بمعنى أنك لكي تعيش حياة المسيح لابد أن تعيشها بطاقة إلهية، بطاقة غير عادية، بقوة غير عادية. ما تقدرش بقوتك الطبيعية تعيش حياة فوق طبيعية. الكلام اللي قدامنا ده كلام فوق طبيعي. أن تحب عدوك، أن تبارك لاعنك، أن تحسن إلى مبغضك، أن تغفر، أن تعيش هذا السمو الراقي جدا، ده كلام فوق طبيعي، يحتاج إلى قوة فوق طبيعية. بنغلط غلطة كبيرة لما نتفرج على حياة المسيح فتعجبنا ونقول يا سلام على المستوى الراقي ونشتهيها فعلا لأنه مولودين من الله، وبعدين نحاول إن احنا نعيشها، نحاول نعيشها فنلاقي روحنا مش قادرين فنصاب بالإحباط والعجز. أخوتي الروح القدس جاء خصيصا لا لكي يجعلنا نقلد المسيح، لكن جاء لكي يجعل المسيح يعيش فينا. الرب يسوع على استعداد أن يعيش فينا من خلال سكن الروح القدس فينا. العملية تيجي إزاي؟ الترتيب الزمني يجي إزاي؟ أهو زي اللي هنا ده، بنقرأ مستوى راقي جدا، أشتهيه، أتطلع إليه، ينبغي أن يكون الروح القدس في داخلي غير محزون، فيش حاجة مزعلة، أشعر بضعفي وعجزي وأنا بقرأ المستوى الراقي ده. في نفس اللحظة التي فيها أستشعر عجزي وضعفي وأرفع قلبي للرب لكي أعيش هذه الحياة، أقدر أقول الروح القدس هيقوم بحقنك، بحقنة سريعة تجري في روحك تجعلك تعيش هذا المستوى. بس هتعيش المستوى ده في اللحظة دي في الموقف ده، وبعديها بشوية تتعرض لموقف آخر. إذا لم تشعر بضعفك وترفع قلبك لتعيش، لن يتم حقنك بهذه الحياة الجميلة، وهكذا تعيش العمر كله رافع القلب إليه، شاعرا بضعفك، معلنا احتياجك أن تحيا كما عاش المسيح. الروح القدس غير محزون وكلمة الله أمامك، تجد نفسك مع الأيام تختبر أحيا لا أنا بل المسيح يحيا في. أكتفي بهذا وأنتقل بسرعة إلى بعض الملاحظات السريعة عن اللي سبق وقلناه المرة اللي فاتت. المرة اللي فاتت أنا ركزت بس على روعة الرسول بولس في بعض النقط، على ما أذكر منهم المساحة التي فردها لهذه العلاقة التاسعة. احنا قلنا أن الرسول بيعالج مجموعة من العلاقات، علاقة المؤمن بالله رومية 12 واحد، علاقة المؤمن بالعالم 12 2، علاقة المؤمن بنفسه أصحاح 3 و4، عدد 3 و4. بعدين انتقل في العلاقة الرابعة إلى علاقة المؤمن بإخواته المؤمنين، وبعدين علاقة المؤمن بمن يعادونه كيف لا ينتقم لنفسه، وهكذا ينتهي أصحاح 12. فصحاح 13 دخل إلى علاقة المؤمن بالسلطات وكيف تكون علاقة المؤمن بالسلطة، ثم علاقة المؤمن بالجار جيراننا وكيف نحب قريبنا أو جارنا كنفسنا، ثم علاقة المؤمن بالوقت، إنها ساعة الآن لنستيقظ. جف أصحاح 14 ودخل في علاقة المؤمن القوي بالمؤمن الضعيف، وفوجئنا أنه فرض ليها أكبر مساحة. ما فيش كلام، يعني الكلام عن علاقة المؤمن بإخواته المؤمنين خدت منه بعض أعداد، ودي أطول علاقة ربما قابلتنا لغاية دلوقتي، كانت بعض أعداد من أصحاح 12، لكن أصحاح 14 كله وجزء كبير من أصحاح 15 يتكلم عن علاقة مؤمن قوي بمؤمن ضعيف، يشجع فيها على قبول أخيه والتوحد معه على الرغم من اختلاف الرأي. وحطينا دي في مقابلة مع مساحة الكلام التي تفرد اليوم وتعطى اليوم للقادة الدينيين في تعميق اختلاف الرأي وليس في تشجيع المؤمنين على قبول بعضهم بعضا على الرغم من اختلاف الرأي. الأمر الثاني اللي لفت نظرنا في روعة الرسول، كيف لم يستعمل سلطانه الرسولي لكي يأمر بالطاعة لما هو صواب؟ يعني هو هنا الرسول قال لنا إيه الصح؟ الصح أن الواحد يأكل كل حاجة، والصح أن الواحد ما يعتبرش يوم، وهو عنده سلطان رسولي يقدر يقول أنا بقول تأكل كل حاجة، أنا بقول ما تميزوش أيام. مين يقدر يقول لا؟ ده وصي وعنده السلطان الرسولي. في مقابلة مع من لا يملكون السلطان الرسولي ويأمرون ليس بما هو صواب بل بما هو خطأ، بما هو تقليد الناس، ما الضرر أن نطيع الصواب قهرا؟ ما الضرر في أن نطيع الصواب قهرا؟ مش هو صواب؟ خلاص اقهرني في فعل الصواب فأكون شاكرا لك، ينفع الكلام ده؟ ليه معترضين عليه؟ لأنه في الحالة دي هتبقى الطاعة دي طاعة إجبارية، طاعة دون اقتناع. عرف جيفارا الشرف، الشرف، من هو الإنسان الشريف؟ الذي لا يعمل شيئا هو غير مقتنع به. وللأسف الشديد يريدوننا في المسيحية أن نعيش بلا شرف عندما يقهرون لنفعل أشياء نحن غير مقتنعين بها. لا يسعد الرسول أبدا بأن الكنيسة كلها تطيع شيئا واحدا وهناك بعض الأفراد غير مقتنعين. هذا ينتج ما أسميه القولبة، قولبة المؤمنين في شكل جيد، لكن كثيرون منهم يتحلون بهذا الشكل دون اقتناع، فهي طاعة إجبارية مرفوضة أمام الله. والرسول الرائع الراقي لم يقبل على نفسه أن يفرض على إخوته رأيا صوابا ورأيا صحيحا، لأنه رأى أنهم إذا أطاعوا سيطيعوا دون اقتناع. لا، أعطيهم وقتهم لكي يفهموا ويختبروا اللي هو قاله، الكلمة جميلة، فليتيقن كل واحد في عقله. سآتي لشرح هذه الآية، بس أسبق فأقول أنا لست ملزما أن أطيع ما في عقلك أنت، لكن لابد أن أتيقن أنا أيضا في عقلي لكي أستطيع أن أطيع. ما في عقلك غير ملزم لي، ما في عقلك صواب، وأنا لا ألومك، هو عين الصح بس هو في عقلك، أنا مش ملتزم بإني أعمل اللي موجود في عقلك رغم أنه صح، لازم هو كمان يكون موجود في عقلي أنا، علشان لما أعمله أبقى عامله بشرف، أبقى عامله باقتناع، أبقى عامله بفرح قلب الرب. إخوتي، الذين يجبرون إخوتهم قادة أو جماعات على فعل الصواب دون اقتناع من الناس، هم يساهمون في نشر أبشع خطية أبغضها المسيح، خطية الرياء، فيجعلهم يعيشون في الخارج ما هو غير موجود في الداخل. ولم يقاوم المسيح مثلما قاوم المرائين، ولم يحذر من خطية كما حذر من خطية الرياء. إني أتعجب من سيد المسيح الذي عندما قال تحرزوا أولا، لم يقل تحرزوا أولا من الزنا أو من السرقة، لكن تحرزوا أولا من خمير الفريسيين الذي هو الرياء. وأقول بخجل، هناك من كرسوا حياتهم لقهر المؤمنين على فعل أشياء هم غير مقتنعين بها رغم أنها أشياء صحيحة، وهكذا يقهرون إخوتهم ليسقطوا في خطية الرياء. روعة الرسول الذي سلك سلوك الناضجين، وده الأمر الثالث، في أنه لم يخفي رأيه، لم يخفي رأيه. لما تقرأ الأصحاح هتوصل لنقطة بولس بيقول لك لذلك يجب علينا نحن الأقوياء أن نحتمل أضعاف الضعفاء. يبقى هو كان شايف نفسه أنه في هذه النقطة هو قوي، وضم نفسه لهذا الفريق، فهو يعرف الصواب ويعرف الخطأ، ولم يخفي انحيازه لرأي معين. وإني أشعر بالإشمئزاز من تمييع الأمور وإخفاء الأراء، فينبغي أن يكون لكل شخص لون، صرح برأيك واعلن قناعاتك، لا يوجد ما نخجل منه ولا يوجد ما نخفيه. إن كان عندك رأي في قضية معينة اعلن رأيك بكل حب وبكل احترام. بولس كان يعرف أن بعض من إخوته المؤمنين لا يتحملون هذا الأمر أو غير مقتنعين بهذا الأمر، لكنه بكل الحب والتقدير والاحترام لهم أعلن رأيه أنه يختلف معهم، لم يخفي رأيه، لكن من الجانب الثاني لم يفرضه. هذا هو النضوج، هذا هو النضوج. أخبر برأيك وصرح به، لكن هذا رأيك، ولا تحاول أن تفرضه على إخوتك. ثم أخيرا، شيء بديع هذا التعليم المسيحي الذي، وأرجو أن ننتبه لأنه هو ده اللي هنتقل منه لحديثنا في هذه الليلة، وحدة القلب دون وحدة الفكر، أيهما أهم وأيهما أسبق، أن أتحد مع أخي بالقلب أم أن أتحد مع أخي بالفكر؟ إخوتي الأحباء، إني أرى أن وحدة القلب النقي، وحدة القلب النقي أهم مئات المرات من وحدة الفكر. ونحن نرى هنا عينة لمجموعة من المؤمنين يعيشون في كنيسة واحدة، من الواضح جدا أن بينهم اختلاف في الفكر. البعض لهم رأي وفكر معين تجاه الطعام، البعض الآخر ليس عنده هذا الفكر. البعض يؤمن أنه يأكل بقول فقط أو يأكل خضروات، والبعض الآخر يؤمن بأنه يأكل كل شيء. إنهم مختلفون اختلافا كبيرا من جهة قضية يومية حياتية، يعني ما فيش يوم هيقعدوا مع بعض إلا وسيلمسوا هذا الاختلاف، ما فيش يوم هيعدي عليهم من غير ملاحظة هذا الاختلاف في الفكر تجاه هذا الأمر. البعض منهم يعتبر أياما معينة أنها مقدسة، والبعض يعتبر كل الأيام مقدسة، لا توجد أيام أكثر قداسة من أيام أخرى. بس لاحظ يقول عن الأخ الذي لا يأكل بقولا إنه لا يأكل ويشكر الله، والأخ الذي يأكل يأكل ويشكر الله. هنا وحدة، وحدة في عملية الشكر، وحدة في القلب المتجه إلى الله، إنهم كلاهما يحبان الرب ومخلصان للرب، وكلاهما يبحث عن أن يرضي الرب ويشكر الرب ويمجد الرب، لكن في طريق بحثهما عن ما يشكر به الرب ويمجد به الرب اختلف في الرأي. اختلافهما في الرأي لا يفصلهما بعضهما عن بعض ولا يجعلهما أبدا محرومين من الوحدة، يفضلوا مع بعض بيحبوا بعض وعايشين مع بعض على الرغم من اختلاف الرأي أو اختلاف الفكر. على العكس، وأعتقد أني اختبرت الاثنين، يمكنك أن تتفق تماما مع شخص في الفكر لكن أحشائك لا تستريح له أبدا، ولا تجد قلبك متحدا مع قلبه لأن دوافعه غير نقية أمام الله، قلبه ليس نقي أمام الله، رغم أنه يؤمن بكل ما أنت تؤمن به ويتفق معك عميقا في كل قناعاتك الفكرية، لكن لا تستشعر معه أبدا طعم الوحدة. وعلى العكس، على العكس قد توجد بينك وبين أخ آخر مسافات فكرية شاسعة في الاختلاف لكنك تستريح جدا به وأحشائك تنفتح له وتشعر بالراحة على الرغم من اختلاف الفكر، وقد نقضي ساعات في النقاش لكنه نقاش ممتع ولذيذ لأننا دخلنا للنقاش شاعرين بالأخوة والوحدة التي تجمعنا، وانتهينا من النقاش سواء اتفقنا أو لم نتفق ونحن نشعر أكثر وأكثر أننا واحد. ولهذا لم يقل الرسول واتبع الرب مع الذين يدعون، واتبع كذا وكذا وكذا، مع الذين يدعون الرب من فكر واحد لكن مع الذين يدعون الرب من قلب نقي، قلب نقي، قلب نقي. شخص لا يرغب إلا في إرضاء الرب، شخص لا يبحث عن ذاته، شخص لا يبحث عن مصالحه الشخصية، شخص بإخلاص يبحث عن أن يكرم الرب ويمجد الرب. هو أخي، أحبه 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 وأتفق معه وأتحد معه وأستطيع أن أخدم معه بكل قلبي حتى ولو اختلفت معه في الفكر طالما تمتع بنقاوة القلب. هنا مثال بديع لوحدة حقيقية مستمرة معاشة على الرغم من اختلاف الفكر. البعض، آسفا أقول، يريد أن يقهر أخاه لكي يفكر مثلما يفكر هو، ويجعل خضوعه لنفس الفكر شرطا للاستمتاع بالشركة والوحدة. هذا ليس تعليم الكتاب المقدس. تعليم الكتاب المقدس كل عضو في جسد المسيح هو أخي، وكل مغسول بالدم أنا معه واحد حتى إن اختلفنا في الفكر. الليله دي عايز أعمل تركيز شوية على قضية، هل في الإيمان المسيحي ما يمكن أن نسميه أساسيات وفرعيات؟ هل في إيماننا المسيحي قضايا يمكننا أن نسميها قضايا أساسية وقضايا أخرى يمكننا أن نسميها قضايا فرعية. الحقيقة صعب أن الواحد يطلق هذا المسمى، لكن في الواقع هو موجود، والبعض يعترض عليه على أساس أن كل جزء في الحق المسيحي هو حق أساسي. لكن من جهة أخرى أقول، لو اعتبرت أن كل الحقائق أساسية وهذا شيء أستريح له أقبله وأقتنع به، لكن أقول أن هناك أساسيات ينبغي أن نبدأ بها وهي حتمية لكي نبدأ، وهناك أساسيات أخرى كثيرة تحتاج مني إلى وقت لكي أستوعبها. فإذا أنا هنا أميز بين أساسيات وأساسيات. هناك أساسيات لا مفر منها لكي نخلص، لكن بعد أن نخلص هناك قضايا يختلف عليها المخلصون، وقد يعيش المخلصون معا سنوات طويلة حتى يتفقوا على هذه ما تسميه أساسيات. أساسيات، لكن في أشياء من المستحيل أن نبدأ معا إذا لم نتفق عليها. خلينا أقول هناك قضايا أساسية ينبغي أن نتفق عليها لكي نخلص، وهناك قضايا يختلف عليها المخلصون. مثلا كل ما يتعلق بشخص الرب يسوع لاهوته ونسوته، كل ما يتعلق بعمل المسيح الكفاري على الصليب، كل ما يتعلق بوحي الكتاب المقدس، كيف أستطيع أن أخلص وأنا لا أؤمن بلاهوت المسيح؟ كيف يمكن أن أخلص وأنا لا أؤمن بعمل المسيح الكفاري على الصليب؟ هذه أساسيات لكي أسمى مسيحي حقيقي مخلص لابد أن أبدأ بها. لكن بعدما خلصت، يا ترى المعمودية للبالغين الناضجين المؤمنين أم لأهل البيت؟ من الممكن أن يظل الديبيت والنقاش حول هذه القضية 50 سنة والمخلصون لا يتفقون. هل يمكنني أن أعتبر قضية المعمودية، معمودية الماء، كقضية التبرير بالإيمان مثلا؟ هل يمكنني أن أعتبر قضية معمودية الماء كقضية لاهوت المسيح مثلا؟ مستحيل. إذن لابد أن نقر أن هناك بعض القضايا التي يمكننا أن نسميها أولية علشان ما نعملش حساسية لحد، وبعض القضايا الأخرى اللي نسميها ثانوية تأتي في المرحلة الثانية. ماذا عن القضايا الأساسية؟ لابد من الاتحاد. وماذا عن القضايا الثانوية؟ لابد من القبول. وماذا عن كل القضايا؟ لابد من المحبة. أقول مرة أخرى، من جهة القضايا الأساسية لابد من الاتحاد وإلا لن نستطيع أن نبدأ. وماذا عن القضايا الثانوية؟ الأصحاح كله هنا بيتكلم عن القبول، اقبلوا بعضكم بعضا، الله قد قبله. أخي الحبيب، مهما اختلفت عني في الفكر من جهة هذه القضايا، أنا ملزم من الله أن أقبلك وأنت ملزم أن تقبلني، ونظل نتناقش. أنا لا أعرف كل الحق ولا أملك كل الحق، وأنت لا تملك كل الحق. أنت استنرت وأنا استنرت، اشركني في نورك وأنا أشركك في نوري، ولنعش معا هذه المتعة الحياتية المسيحية أن نشارك أحدنا الآخر في النور الذي تمتع. حتى الرسول يقول لما سآتي إليكم نتعزى بالإيمان، إيمانكم وإيماني، ويضع إيمانهم قبل إيمان. الإيمان المشترك، النور الذي عندكم والنور الذي عندي، فأنا لا أملك الحق المطلق وأنتم لا تملكونه. الحق المطلق موجود في كلمة الله، الله أنارك من جهة شيء والله أنارني من جهة شيء، دعنا نتشارك يا أخي دون أن نستشعر أننا قد وصلنا. ما فائدة اجتماعاتنا إن كنا قد وصلنا؟ لماذا نجتمع إن كنا قد وصلنا؟ إذن أعتقد أن هناك قضايا أساسية وهناك قضايا ثانوية. القضية التي هنا هي قضية ثانوية. إيه القضية اللي بيناقشها الرسول؟ أشرت إلى أنه البعض اعتبر أنه الإخوة اللي هنا بيتكلم عنهم الرسول هم مؤمنون رجعوا للرب من الأمم، أحيانا يقعون في قضية ما ذبح للأوثان. لا، مش دي القضية، القضية دي في كورنثوس الأولى 8. هنا ما جابش سيرة خالص ما ذبح للأوثان، دي ملهاش دعوة خالص. البعض اعتبر أنه دول يعني إخوة يريدوا تهويد المسيحية، لكن الحقيقة لا أعتقد أبدا أنه دول بتوع غلطية. لأن واضح هنا أن الرسول في منتهى الرقة واللين بيقول اقبلوا بعضكم بعضا وما تحكمش وما تزدريش وما تدنش، بس مع بتوع غلطية كان عنيف جدا زي السيف، قال لهم أيها الغلطيون لا ما ينفعش أبدا، ده مش تهويد، ولو تهويد كان الرسول وقف زي الأسد ما يقبلش مسألة التهويد لأنه الحق هناك حق أساس. قال لهم لم نذعن لهم بالخضوع ولا ساعة لكي يبقى عندكم حق الإنجيل، حق الإنجيل. وواضح لغة الرسول في رسالة روميا من أصحاح واحد ولغاية أصحاح 8 أنه ما بيقدمش قضايا للنقاش، هو بيطرح تعليم علينا جميعا أن نقبل، عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صلب، أما الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس، بيحسم قضايا لأن دي القضايا الخاصة بحق الإنجيل. وهنا لا يقبل أبدا أن يكون في أي نوع من المساومة أو الكومبرومايز. إذن لا هم ما ذبح للأوثان، المؤمنين اللي بيأكلوا ما ذبح للأوثان، ولا هنا مسألة تهويد المسيحية. لكن المسألة هنا أن في مؤمن أو مجموعة من المؤمنين رجعوا إلى الرب من اليهودية، وتخيلوا أول عيد فطر، عفوا بتحصل أصلي دلوقتي برضه، أول عيد فطير اشكر الله أنها بتحصل دلوقتي، أول عيد فطير جه عليهم. تخيلوا الأخ ده مثلا رجع للرب عنده 40 سنة، ليه 40 سنة كل سنة في عيد الفطير يقعد أسبوع ما يدقش خمير، تيجي أول عيد فطير يجي عليه وهو مسيحي وتقول له كل خمير، كل حاجة، يحس بإيه؟ حس بعذاب في الضمير فعلا، حس أنك بتعلمه الهرجلة، ولا سيما يقول لك يا أخي ده أنا طول عمري ما بأكلش خمير وأنا مش فاهم، ده أنا يدوب دلوقتي فهمت، ويدوب دلوقتي تعلمت أن المسيح أشار إلى الخمير بأنه خطية وشر، فأنا يدوب الحاجة دلوقتي همارسها ليها معنى وطعم، فتحرمني من ممارستها وهي كانت بتخليني أحس أني بعمل شيء جيد، وتقول لي كل حاجة. صعب جدا أنك تلزم أخ يهودي بالمعنى، أو أنك تقول له في ليلة عيد الفصح ما تاكلش خروف مشوي، يقول لك يا ده أنا بستنى اليوم ده من السنة للسنة، ده يوم جميل، وبعدين بصراحة أنا كنت طول عمري باكله وأنا مش فاهم، ده أنا يدوب المرة دي أول مرة هاكله وأنا فاهم، وبعدين ده السيد نفسه، ممكن يجيب لك حجج بقى كتابي، السيد نفسه كإسرائيل تقي صنع الفصح وأكل الفصح، فتقول لي ما تبحش خروف الليلة دي، لا ده لازم أتبح ولازم أكل، فما تقوليش ما كلش. أو واحد طول عمره عاش لا يقترب إلى ما يباع في الملحمة، ولا يقترب إلى أي طعام إلا الكوشير بتاع اليهود، لأنه خايف لألا ما يكونش الطعام ده مدبوح حلال، يعني مدبوح بالطريقة اليهودية، وبعدين تيجي تقول له لا كل حاجة. صعب جدا على الأخ اليهودي الراجع إلى الرب أن فجأة يتحرر من كل الأشياء التي كان ضميره يلومه إن فعلها. ما تكسرهوش، ما تضغطش عليه، سيبه، اديله وقته، خليه ياخد وقت، ولغاية ما ياخد وقته اقبله، لا لمحاكمة الأفكار، اقبله بدون قيد أو شرط، اقبله على الرغم من أنه لم يزل ملتزم ببعض الممارسات التي أنت ترى أن الرب قد حررنا منها. هل لا توجد مسؤولية جماعية من جهة الجماعة نحو الفرد؟ مش لازم الجماعة تملي على الشخص فكرها من جهة هذا الأمر؟ يا عمي افهم الله يطول عمرك، المسائل دي كانت فرائض موضوعة لوقت الإصلاح، هذه الأشياء يا صديق العزيز ظل الأمور العتيدة، بعد ما جه الرب يسوع خلاص الأمور دي كلها انتهت، فهمت؟ يقولك فهمت، طب فتح الله عليك، عظيم إنك فهمت، بكرة هتعمل إيه؟ هتروح تأكل أي حاجة؟ يقولك لا ما أكلش أي حاجة، طب مش أنت من شوية قلت أنا فهمت؟ يقولك أفهمت بس ما أقدرش، ما أقدر. يبقى حبيبي خليك على جنب، ما نقدرش أبدا نقبلك في الشركة معانا لغاية ما تفهم وكمان تقدر، هذا لا يليق يا أحبائي، هذا لا يليق، ليس هذا هو تعليم الكتاب، ليس هذا هو تعليم كلمة الله. اقبلوه، اسمع الكلمة، اقبلوه لا لمحاكمة الأفكار. هناك حرية شخصية للمؤمن على الرغم من المسؤولية الجماعية، لأننا هنا لا نتكلم عن خطية أخلاقية، لا نتكلم عن تعليم إلهي أساسي جوهري، نتكلم عن قضايا ثانوية. الحقيقة تاريخ الإخوة مملوء بالدروس الجميلة، وأقصد تاريخ جماعة الإخوة. أضرب مثل بمثل إيجابي وأيضا مثل سلبي. المثل الإيجابي، منذ أن نشأنا هنا كإخوة من أكثر من 120 سنة كان هناك اختلاف من جهة قضية المعمودية، وقضية المعمودية عند بعض الناس قضية كبيرة وجوهرية جدا، لكن الشيء الجميل في جماعة الإخوة أنهم اعتبروها قضية ثانوية. وإلى اليوم يوجد إخوة معا في شركة، شركة على مائدة الرب وشركة في الخدمة، بدون أي شعور بالانشقاق أو الانقسام، يقبلون أحدهم الآخر رغم أن البعض يؤمن بمعمودية البالغين من المؤمنين، والبعض يؤمن بمعمودية أهل البيت اللي هي مجازا تسمى معمودية الأطفال. وأذكر أن الراحل خادم الرب نعيم عبد الشهيد أهداني كتابا مرة بعد أن سألت رأيه في قضية المعمودية، وكان كتابا هو يملكه شخصيا يدعم معمودية أهل البيت، وكان قد سبق وأهدى هذا الكتاب للراحل متى بهنام، وهو ذو قدر عظيم وفكر عميق. والأخ متى بهنام بعد أن قرأ الكتاب كتب ملاحظة وأرجع الكتاب للأخ نعيم عبد الشهيد وقال له: أخي الحبيب، أعطيتني هذا الكتاب لكي تقنعني بمعمودية أهل البيت، أشكرك جدا لأجل محبتك، لكني أود أن أخبرك أنه زادني اقتناعا بخطأ هذا التعليم، وزادني تشبثا بمعمودية البالغين، وظل الاثنان في حب عميق ومحبة راقية. قضية المعمودية عند البعض قضية كبيرة جدا، لكن الإخوة في نضوج اعتبروها قضية ثانوية، فما بالنا نأتي عند بعض القضايا الأخرى ونرفع السلاح ولا نتعلم كيف نقبل أحدنا الآخر. هناك أساسيات فيها وحدة، وهناك ثانويات فيها قبول، وفي كل شيء هناك محبة. لكن المثل السلبي، بعضنا يسمع عن أخ رائع الحقيقة، إف دبليو جرانت، من أعظم الإخوة المفسرين والرائعين. هذا الأخ لم يقتنع ولم يستطع أن يستوعب تعليم الذي علم به الأخ داربي والأخ كيلي من أن مؤمن العهد القديم لم يمتلكوا الحياة الأبدية. وأنا شخصيا مقتنع مثلا بمعمودية البالغين، ومقتنع بأن مؤمن العهد القديم لم يكن عندهم الحياة الأبدية. كان عندهم حياة بلا شك، وولدوا من الله، لكن الحياة الأبدية بالمفهوم الذي نعلمه الآن الناتج عن سكن الروح القدس، ده أمر يخص تدبير الكنيسة، تدبير النعمة. الحياة الأبدية في ملء معناها التي هي المسيح وامتلاك المسيح بقوة الروح القدس أمر لم يعطى لمؤمن العهد القديم، ولهذا قال الرب إن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم من يوحنا المعمدان. وللأسف الشديد تم عزل الأخ جرانت لأنه رفض الخضوع لهذا التعليم. إخوة الأحباء، هذا هو الجسد، عندما يرفض القبول في الفرعيات في الثانويات. لكن أصلي أن الرب يوسع قلوبنا ويجعلنا نعرف أن ما يربطنا من أساسيات أعظم جدا جدا مما نختلف فيه من فرعيات وثانويات. مارس هذا الحق في تعاملك مع إخوتك المخلصين في كل طائفة في كل مكان. انظر لكل إخوتك على أساس واحد، إن كل من غسل بدم المسيح هو أخي وهي أختي، إني أحبهم لأنهم أعضاء في نفس الجسد. وإن كنا نختلف في الفرعيات فأنا لا أفهم كل شيء وهو لا يفهم كل شيء، لكن باحتكاكي معه أقبله ويقبلني يقينا. هو سيبنيني وأنا سأبنيه، هو سيعلمني وأنا سأعلمه. لكن أن تعتبر نفسك من فريق قسمته في الحياة أن يعلم، وفريق آخر قسمته في الحياة أن يتعلم، فهذه كارثة. ليست الحقيقة كارثة روحية فقط، لكنها مرض نفسي خطير يحتاج إلى علاج سريع وإلى علاج عاجل، لأنها حالة متأخرة. أن تفترض نفسك أنك تعرف كل شيء وأفضل من الآخرين في كل شيء، أعتقد أننا قد وصلنا إلى مرحلة المرض النفسي. ومن هو ضعيف في الإيمان فاقبلوه، فاقبلوه. أيضا أقول أحبائي، هناك فارق بين الحب غير المشروط والقبول غير المشروط. في المسيحية حب غير مشروط، لكن قبول مشروط. القبول مشروط بأن تكون مؤمنا، القبول مشروط بأن تكون مخلصا، القبول مشروط بأن تكون نقيا في حياتك من الخمير ومن الشر. لكن هذا القبول المشروط لا يضيق لدرجة أني أشرط قبولي بأن تتفق معي في الفرعيات. واضحة هذه النقطة؟ عندما نقول قبول لا نقول قبول غير مشروط، لأن القبول يختلف عن الحب. فالله يحبنا جميعا حبا غير مشروط، الله يحب كل البشر، لكنه يقبل من يؤمن، من يتوب ويؤمن بالمسيح. يبقى القبول مشروط. وكنيسة الله لا ينبغي أن تكون open، مفتوحة، تقبل كل من هب ودب. ينبغي أن يكون القبول مشروط، مشروط بالتوبة، بالخلاص، بالاغتسال بدم المسيح، بحياة النقاء ومن خمير التعليم والسلوك. لا ينبغي أن يكون الشخص يعيش حياة في الخطية ويطلب من الكنيسة أن تقبله. على الكنيسة أن تقبله، لكن لا يضيق القبول حتى يصبح شرطا أن تتفق معي في الثانويات والفرعيات حتى أنعم عليك بقبولي. اقبلوه، بس شوف التعبير الجميل، اقبلوه لا لمحاكمة الأفكار. يعني اقبلوه لا لمحاكمة الأفكار، يعني اقبلوه مش عشان تجيبه وتقعده وتقعد تناقشه في الأفكار اللي خلاص خلاص أنت فهمت أنه هو مش قادر يتخلص من هذا الأمر. لسه لسه كان عندي قضية معينة أتذكر، مش قادر أحسمها، اعفوني من أن أذكرها، قضية في الكتاب مش قادر، كل ما أقرأ الكتاب حاسس أنه مش عارف أفهم ومش عارف أتفق مع الآخرين. وقعدت معلقة معي 12 سنة لغاية ما الرب أنار ذهني واسترحت وفهمت. قد تحتاج قضية إلى وقت طويل لكي تستطيع أن تستوعب، أو كي أستطيع أن أستوعب. أعطيني وقتي لكي أفهم، ولا تحرمني من دفء محبتك حتى أفهم. أعطيني وقتي لكي أتدرب وأنضج وأستوعب، ولا تشرط قبولك لي حتى تجعلني ناضجا أستوعب وأفهم. لكن خذني في حضنك واقبلني ومتعني بمحبتك، واتركني لعمل روح الله، واتركني للزمن لكي أستطيع أن أستوعب وفهم. فاقبله لا لمحاكمة الأفكار. مش تقبلني وكل يوم ما تقابلني ها إيه أخبارك، عقلت ولا لسه، اتنبهت كده وفهمت وربنا فتح عليك ولا لسه. خلاص سيبني 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 لعمل روح الله، ولما أنا أسألك أبا جاوبني. لكن مش تقبلني علشان تحاكم لي أفكاري. محاكمة الأفكار يعني الدخول في جدال من جهة الأفكار، لا تدخل معي في جدل من جهة هذه الأفكار. واحد يؤمن أن يأكل كل شيء، وأما الضعيف فيأكل بقولا. هنا نتكلم عن مؤمن ضعيف، وأعتقد أن في سؤال، من هو المؤمن الضعيف؟ أرجو أن يكون واضح مين هو. هو لا يتكلم عن مؤمن ضعيف في ثقة في الرب، فقد يكون هذا الأخ له ثقة وإيمان في الرب أعظم مني. هو يثق في الرب من جهة تسديد أعوازه، من جهة احتياجاته. إذا أخذنا الإيمان على أنه الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى، ربما إيمانه فاعل أكثر مني. وليس هو ضعيف في الإيمان بمعنى أنه فاتر ومتراخي في حياته العملية، فهو شخص مدقق وسلوكه تقوي جدا وربما أكثر تقوى مني. لكن الكتاب يقول عنه ضعيف في الإيمان، أي ضعيف، في الاستنارة من جهة الحق الكامل للإنجيل، النور الكامل للعهد الجديد. لم يزل هذا الشخص مقيد ببعض عادات من القديم، مش قادر يتخلص منها، فهو في هذه النقطة ضعيف، ضعيف. وكل منا يا أخوتي له نقطة ضعف. أرجوك، أرجوك لا تضغط علي من نقطة ضعفي. افترض دائما أن عندي نقطة ضعف، وأنا سأعتبر بلا شك أن عندك نقطة ضعف، لكن هذه لا تعوق قبولك لي ولا تعوق قبولي لك. نقاط الضعف تتغير من عصر إلى عصر، وتتغير من ثقافة إلى ثقافة، ومن ناس إلى ناس. على سبيل المثال، من 100 سنة كان ممكن خادم من الخدام بعد ما يخلص خدمة يطلع يدخن سيجارة. حد مصدوم من اللي أنا بقوله؟ شكلكم مصدوم. لا مصدومين، واللي ما تصدمش يبقى في حاجة غلط، لأنه النهاردة إذا حدث هذا الأمر يعتبر جريمة وشر كبير، شر كبير يعتبر. بس في وقت من الأوقات كان لا يعتبر شر، كان لا يعثر أحد ربما، لكن اليوم هو أمر معثر. ما عنديش نص بيقول ممنوع الدخان، لكن عندي 100 دليل أنا شخصيا ممكن أقدم، عشان ما أكونش مبالغ، مش أقل من 20 دليل أنه يتعارض مع كلمة الله. ما عنديش نص صريح، فلو لقيت أخ بيدخن مش هشرط قبولي لي لغاية ما يبطل الدخان، هحتضنه. هو حد ياخد الكلام بتاعي ده تشجيع على أنه يدخن، لكن إذا كنت ضعيف في هذه النقطة سأحبك وسأقبلك وسأعمل كل جهدي لكي أساعدك على التخلص من هذا الأمر. لا يزدري من يأكل بمن لا يأكل. لا تتعالى إذا استنرت من جهة قضية معينة على من لم يستنر. على فكرة صدقني، صدقني، إذا نظرت للتعليم المسيحي الحقيقي على أنه مسألة استنارة، سيختلف الأمر معك إن كنت تنظر إليه على أنه مسألة معرفة. هوضح، إذا كنت بتشوف التعليم المسيحي أنه مسألة مذاكرة ومعرفة ده شيء، وإنك تشوف التعليم المسيحي على أنه استنارة ده شيء تاني. إنك تشوفه معرفة، أنت ممكن تلم المنهج في 3 سنين، تلم المنهج، وفي ناس الحمد لله عاملة إيه؟ لمت المنهج، لمته منهج. قول لي المنهج، قول لي الكوريكولوم، قول لي أنت العقائد الأساسية إيه. وأنا أنا بحب المذاكرة قوي، فأنا هقراهم، وقول لي عن أمهات، أنا مش هذاكر من الملخصات حتى، هذاكر من أمهات الكتب، وهلم المنهج وأبقى عارف، ويبقى عارف فعلا. أيوة أنت عارف، بس أنت مش مستنير. في فارق شاسع أنك تأخذها من كتاب وتأخذها بإعلان من الله، استنارة من الله، مستنير عيون أذهانكم. ده المين لما بيقول يعطيكم روح الحكمة والإعلان في معرفة. إخوتي الأحباء، أنا متأكد أن الرب يسوع أشار وعلم عن لاهوته الكثير، علم عن لاهوته الكثير. يعني لو واحد سأل بطرس وقال له هل المسيح هو ابن الله، بطرس يقول له لو راجع تعاليم المسيح يقدر يطلع منها الإجابة ولا ما يقدرش؟ يقدر يطلع منها. يعني مثلا لما سمعوا أكيد بيقول لليهود أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل، لما يقول لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الاب، يستطيع بطرس اذا جمع تعاليم المسيح ان يستخرج منها الحقيقه العظيمه ان المسيح هو ابن الله. بس المسيح ما طوبهوش على هذا، لكن طوبه امتى؟ عندما تلقاها باعلان من الاب. طوبى لك يا سمعان ابن يون، ان لحما ودم لم يعلن لك، لكن ابي الذي في السماوات. اخوتي الاحباء، نحن جهال، نحن جهال عندما نطلب من شعب الله فقط أن يتعلموا الحق دون أن يستنيروا من جهد. لهذا تكبر الأدمغة ولا يوجد سلوك، لا توجد حياة. اسمحوا لي أكرر الحادثة دي لأنه متأثر بيها جدا، ولأنها تجسد هذه المأساة التي نعيشها. ونحن في مؤتمر نتعلم كلمة الله، وكانت الخدمة عن المحبة الأخوية المسؤولة عن إخواتك، لازم تعيش مسؤول عن إخواتك. وكنا في بيت السلام لسه قريب يعني، بعدين أخ طلع، جي واحد قاعد مكانه، راح جي بصله كده قاعد مكانه، والمحبة تقول إني أبدي أخويا عني. قال له بص أنا مؤمن بس أنا في منتهى قلة الأدب. أنا الحقيقة مديون لهذا الأخ بالشكر، لأنه لخص قضية كبيرة جدا أنا مش لاقي لها وصف ليا سنين طويلة. مؤمنين في منتهى قلة الأدب، حقيقة هو مؤمن، هو فاهم، هو عارف، هو حافظ، هو بيوعظ، هو بيشرح، هو بيقنع الآخرين، بس في منتهى قلة الأدب، لأنه ما فيش حاجة قدرت توصل لقلبه ولكيانه وتؤثر على مشاعره وتؤثر على أخلاقياته. فهو يستطيع أنه يسمع في جمعية تحفيظ الكتاب المقدس كورنثوس الأولى 13، ويقدر يوعظ ويشرح كورنثوس الأولى 13، بس ما عرفش يسيب مكانه لأخوه، ما عرفش، ما قدرش، لأنه طبيعته لم تتهذب ولم تتأدب، لأنه لم يأخذ استنارة من الله من جهة كورنثوس الأولى 13، لم يقرأ الكتاب لكي يحصل على روح الحكمة، أو لم يقرأه بروح الحكمة والإعلان في معرفتي. مستنيرة عيون أذهانكم. يا أخوتي الأحباء، نحتاج أن نفهم هذا. أنا عندي قدر كبير، أنا بتكلم عن نفسي شخصيا، أقدر أدعي أن عندي معرفة كثيرة وعندي شيء من الاستنارة، وأصلي كل يوم أن أستنر من جهة ما عرفت. وأنت ربما تعرف أكثر مني أو تعرف أقل مني، لكن يقينا عندك أيضا استنارة. أنا لم أستنر من جهة كل ما أعرف، وأنت لم تستنر من جهة كل ما عرفت. دعنا نعيش معا في حب، أحبك وتحبني، وأصلي من أجلك وأشاركك بما استنرت به، وأنت تصلي من أجلي وتشاركني بما استنرت به، وهكذا ننمو ونختبر المكتوب سبيل الصديقين كنور مشرق يتزايد وينير إلى النهار الكامل. لا تزدري بأخيك لأنك استنرت من جهة أمر، ثق أنه استنار من جهة أمر آخر أنت لم تستنر من جهته، ولا يمكنك أن تدعي أنك استنرت من جهة كل شيء وهو لم يستمر من جهة شيء. ربما يكون حجم استنارتك في مسائل كثيرة رائع، استنرت من جهة الأكل، بس على فكرة مش شطارة منك لأنه خلفيتك سهلت لك أنك تستنير من جهة هذا الأمر. هو الموضوع مكلكع شوية، عايز إشراقة النور تكون أقوى وأقوى عشان يقدر يتفك من الماضي اللي ارتبط به. أعطيه وقته. لا يزدري من يأكل بمن لا يأكل. طب من الجانب الثاني، برضو أخونا اللي ما استنرش من جهة الأمر، هو محكم ضميره وما فحصش المسألة في نور كلمة الله، فبينظر للأخ اللي بيأكل كل حاجة على أنه أخ مستهتر مستبيح، فابتدى في قلبه يعمل إيه؟ يدينه، فبقي في واحد بيحتقر واحد والتاني بيدين الآخر. قال لك ولا يدن من لا يأكل من يأكل. ما تدنش. وهنا أحبائي أتوقف وقفة صغيرة. ما معنى الإدانة؟ الإدانة شيء بغيض جدا. الإدانة فيها اختلاس لحق ليس من حقوقك، وفيها ادعاء كاذب وزمان غير الزمان. أولا ده مش زمان الدينونة، لو بنتكلم عن مؤمنين جميعنا سنظهر أمام كرسي المسيح، فلا تحكموا في شيء قبل الوقت، مش وقته أبدا. فمش الوقت ده مش وقت أبدا، ومش من حقك، لا وقتك ولا حقك، ده حق الرب هو الذي يحكم فيه. فأوعى تقع في خطية الإدانة. أنت الأخ ده حط أخوه أنه ده أخ متسيب وأخ بيعمل أي حاجة وبيهرجل، حاسب خاسب، حاسب، أنت وضعت نفسك مكان الرب، هكذا تخطئ في حق الرب وفي حق أخيك، وبتغلط في حق نفسك الحقيقة، لأنك بتدي لنفسك حاجة مش بتاعتك فهتضر نفسك. لكن هذا لا يعني أبدا أن نتوقف عن ما أسميه critical thinking، التفكير النقدي. مش معنى أن احنا ممنوع علينا منعا باتا بأمر السيد أن لا تدينوا لكي لا تدانوا، في نفس الأصحاح قال من ثمارهم تعرفون، كل شجرة جيدة تصنع ثمرا جيدة والشجرة الردية تصنع ثمرا ردية. فيشوف واحد من رجال الدين يفعل فظائع وشرور وبعدين يقول لك أنا ما دينش. لا، أنت مش بالدين، أنت بتميز وتعرف، لأن المسيح أمرنا أن نميز. من ثمارهم تعرفون، لا توقف عقلك عن التفكير النقدي، فالتفكير النقدي نعمة وغيابه هو علة تأخر كل البشر. التفكير النقدي نعمة من الله أن أميز وأن أفهم وأقول ده غلط وده صح، ودي نعمة عايزين الرب، الذين بسبب التمرن صارت لهم الحواس مدربة على التمييز بين الخير والشر، فعلي أن أميز وعلي أن أفصل وعلي أن أفهم، لكن لا أضع أخي في مكان المتهم وأضع أنا نفسي مكان الله وأصدر عليه حكم. ده مش شغلي خالص، أنا مش الله، أنا بقول اللي بيعمله ده غلط، وأنا عن نفسي بحكم على نفسي أن أنا ما أقدرش أشترك فيه لأنه أنا مش مرتاح لهذا. لكن لا تترك نفسك تتكون في داخلك مشاعر إدانة وحكم على هذا الشخص، وكأنك بدال أو بدل الله. لا يدن من لا يأكل من يأكل، لأن الله قبله. وهنا نصل لمستوى ربما أعلى أو أعمق أو أبعد حتى من مستوى القاعدة الذهبية في السلوك المسيحي، كلما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا أنتم أيضا بهم، يعني على قد ما تحب أنهم يعملوا معك اعمل أنت فيهم. هنا بيوصل لمرحلة أبعد، على قد ما الله عمل معاه أنت اعمل معاه، مش على قد ما تحب أنه هو يعمل بيك. الله قبله فأنت ينبغي أن تقبله. هل عندك يقين أن الله قبله؟ يقول لك هو أخ مؤمن، هو أخ مؤمن بس أنا مش طايقه، هو أخ مؤمن بس الحقيقة الوضع اللي هو فيه ده، لأن الله قبله فأنت ينبغي أن تقبله. اقبلوه لا لمحاكمة الأفكار. أخوتي الأحباء، اكتفي بهذا، هناك مبادئ أخرى تجعلنا نقبل بعضنا بعضا، أسردها مجرد سرد وأترك لكم تفكروا فيها. سأقبل أخي لأن الله قبله، وسأقبل أخي لأنه ليس هو عبدي بل له رب، والرب هو الذي سيحكم فيه، لأنه إن عشنا فللرب، هو لمولاه، يثبت أو يسقط لكنه سيثبت لأن الله قادر أن. حلو قوي تعبير هو لمولاه، هو عبد غيرك، اقبله لأن الله قبله، واقبله لأنه عبد غيرك، مش بتاعك أنت. مؤاخذة يعني، متأسف أن أنا أقول لك كده، أنه مش بتاعك، معلش، هو بتاع غيرك. ثم اقبله لأنه أخوك. لماذا تزدري بأخيك؟ لماذا تدين أخاك؟ ده أخوك، اقبله. أنت مش هتتبرع لما تقبله، أنت مش هتجبي عليه، ده هو قبلته ولا ما قبلتوش، هو أخوك، فاقبله لأنه أخاك، لأنه أخاك ولا أخوك؟ أخوك، اقبله لأنه أخوك. ثم أخيرا اقبله لأننا جميعا سنظهر أمام كرسي المسيح. متخافش، متقلقش، في غلط ولا صح جاي اليوم، وهنقف كلنا قدام كرسي المسيح، فما فيش داعي انك يعني تعمل جلسة سريعة دلوقتي بدل الجلسة الحقيقية اللي لسه وقتها مجاش. لكن اذا اردت احبائي ان اترك لنفسي ولكم درسا ارجو ان احنا نبدأ نطبقه، ان هناك قضايا اساسية تقودنا للخلاص ينبغي ان نكون متحدين فيها، وبعد ان نخلص هناك ما يمكن أن نسميه قضايا ثانوية، فيها نختلف لكن فيها قبول بعضنا لبعض. ففي الأساسيات وحدة، وفي الثانويات قبول، وفي كل شيء محبة. لإلهنا كل المجد.